الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء،
باب الأول. الحافظ ابن حبان،
الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي رحمه الله. باب الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن يوسف بن مطر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شقوية قال حدثنا أحمد بن يوسف يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أول باب من أبواب هذا الكتاب، الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. وإن لم ينص المؤلف رحمه الله تعالى على التبويب، إلا أنه اعتبره أبوابا، حيث قال: ليكون الكتاب مشتملا على 50 بابا. فهذه تبويبات، وإن لم يستعمل رحمه الله تعالى هذه اللفظة لفظة باب. فهذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وعدتها 50 بابا، جعله في الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. فإذا هذا التبويب في بيان أهمية لزوم العقل، أي ما يقتضيه العقل السليم من صلاح واستقامة ولزوم للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وبعد عن سفساف الأمور ورديئها. وكان من حسن صنيعه رحمه الله تعالى أن صدر هذه الترجمة بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وسفساف الأخلاق رديئها وسيئها، وهذا جماع ما ينبغي أن تكون عليه العقول السليمة القويمة، أن يكون صاحبها متحليا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن يكون بعيدا عن سفساف الأخلاق ورديئها. وهذا الحديث حديث سهل رضي الله عنه، حديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ودل هذا الحديث على أن الأخلاق نوعان: أخلاق كريمة وأخلاق سيئة، وأن الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عبده، وأن الواجب على العبد أيضا أن يبتعد عن سيء الأخلاق ورديئها، فإن الله سبحانه وتعالى يكره ذلك من عبده. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا صحيحا في العقل، لأن أبان بن أبي عياش وسلمة بن وردان وعمير بن عمران وعلي بن زيد والحسن بن دينار وعباد بن كثير وميسرة بن عبد ربه وداود بن المحبر ومنصور بن سقط وزويهم ليسوا ممن أحتج بأخبارهم، فأخرج ما عندهم من الأحاديث في العقل.
هذه تقدمة أراد أن ينبه من خلالها، وهو إمام محدث عارف بالحديث وعلومه واطلاعه فيه واسع كبير، وله كتاب في الرجال وفي الضعفاء، فهو على علم واسع بهذا الأمر. فيقول رحمه الله تعالى إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل، لا يحفظ خبرا صحيحا في العقل. هناك أحاديث كثيرة تروى في العقل لكن لا تصح، رواها أمثال هؤلاء الضعفاء أو المتهمين بالكذب والوضع. وسمى بعض هؤلاء، سماهم على سبيل الإشارة، ولهذا قال وذويهم، أي ومن كان على شاكلتهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين والوضاعين. يقول قد يكون ممن هو على شاكلة هؤلاء يروى عنهم أحاديث في العقل لكن لا نرويها، لأنها في إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هو ضعيف أو من هو متهم أو من هو كذاب، فلا يعول عليها، لا يعول عليها، وشأنها أن فيها أمثال هؤلاء. وهؤلاء فيهم من هو ضعيف، وفيهم من هو متهم بالكذب، وفيهم من هو متروك الحديث، وفيهم من وضع كتابا في العقل جمع فيه أحاديث، لفق أسانيده وركبها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف، وكتاب مهم جدا في بابه في تمييز الحديث الضعيف من الصحيح، والكتاب جدا نفيس في بابه، يعطيك قواعد جوامع وأصول عظيمة جدا يميز من خلالها بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. قال فيه رحمه الله تعالى: قال الدارقطني إن كتاب العقل وضعه أربعة، أولهم ميسرة ابن عباد، ثم سرقه منه داود المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر، وسرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر. فمثل هؤلاء يعني ممن هذه حالهم لا يعول على كتبهم ولا يعول على مروياتهم ولا يعول على أسانيدهم، فإن جهابذة الحديث وعلماء الحديث بيّنوا حال هؤلاء وما هم عليه من ضعف أو تهمة بكذب ووضع على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من هؤلاء أثرت فيه عقيدته الباطلة، فأخذ يركب الأسانيد التي يحاول من خلالها نصر عقيدته. يذكر عن داود بن المحبر، وهو أحد الأشخاص الذين سماهم هنا ابن حبان، أنه كان في بداية أمره على نوع عناية بالحديث، ثم إنه بلي فيما بعد بصحبة بعض المعتزلة، بلي بصحبة بعض المعتزلة فأفسدوه، أفسدوا عليه عقيدته وانحرف عن الجادة. قول ابن حبان رحمه الله: لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثا في أو خبرا صحيحا في العقل، هذا عليه أئمة الحديث أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في العقل. قال ابن تيمية في كتابه الفرقان: والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي صاحب هذا الكتاب والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق، وكراهته سفسافها هو نفس العقل، فالعقل به يكون الحظ، ويؤنس الغربة وينفي الفاقة، ولا مال أفضل منه، ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله.
هذا كلام جميل، عرف من خلاله العقل. ما هو العقل؟ قال: العقل هو محبة المكارم من الأخلاق وكراهة سفسافها، هو نفس العقل. ولهذا صدر هذه الترجمة بالحديث الذي مر معنا، حديث سهل: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. إذن الشخص الذي يحب مكارم الأخلاق ويتحلى بها ويبغض سفساف الأخلاق ويتجنبها هو الرجل العاقل، وهذا هو العقل. العقل أن يكون المرء محبا للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، ومتحليا بها، مجاهدا نفسه على التحلي بها، وأن يكون في الوقت نفسه مبغضا للأخلاق السيئة الرديئة، ومجاهدا لنفسه على البعد عنها. إذا كان كذلك، إذا كانت هذه صفته، فإن هذا العقل يعتبر حظ ومكسب عظيم للعبد. إذن العقل ليس مجرد دعوة يدعيها الإنسان لنفسه، وإنما العقل حقيقة تقوم في العبد حبا للفضائل وكراهية للرذائل، مع مجاهدة للنفس على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. فإذا كان كذلك فهذا حظ عظيم وفق الله سبحانه وتعالى عبده إليه، يؤنسه في غربته وينفي الفاقة. ينفي أي يبعد ويطرد، الفاقة أي الفقر. ولا مال أفضل منه، ولا مال أفضل منه، هذا يعد مكسبا عظيما وغنيمة كبيرة جدا إذا وفق العبد للتحلي به والاتصاف به. قال: ولا مال أفضل منه، ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله، وتمام الكلام من خلال كلامه الذي سبق: ولا يتم عقله حتى تتم أخلاقه. ولا يتم عقله حتى تتم أخلاقه، لأن مر معنا تعريفه للعقل أنه محبة المرء لمكارم الأخلاق وكراهيته لسفسافها ورديئها. نعم.
قال رحمه الله: والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب، والعلم باجتناب الخطأ، فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا.
هذا تعريف للعقل آخر. قال: والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. والعلم باجتناب الخطأ، لكن هذه المعرفة والعلم لا تكفي وحدها تعريفا للعقل. هذا العلم والمعرفة لا تكفي وحدها لتعريف العقل، فالعقل ليس علم ومعرفة فقط، بل علم ومعرفة وعمل، علم ومعرفة وعمل. فحتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما العمل بالعلم وهو جلب ما ينفع ودفع ما يضره بالنظر في العواقب، فهذا هو الأغلب على مسمى العقل في كلام السلف والأئمة. فهذا هو الأغلب على مسمى العقل في كلام السلف والأئمة. فالعقل ليس اسما يقع على المعرفة والعلم فقط، المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ، بل أيضا مع المعرفة عمل بالصواب الذي عرفه، ومع المعرفة باجتناب الخطأ اجتناب للخطأ الذي عرف أنه خطأ. فهذا هو العقل. العقل علم بالحق ومجاهدة للنفس على سلوكه، وعلم بالباطل ومجاهدة للنفس على اجتنابه، ومجاهدة للنفس على اجتنابه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا، ثم أريبا، ثم لبيبا، ثم عاقلا.
هذه كلها درجات في المعرفة فقط، هذه درجات في المعرفة. يعني أول الدرجات يكون أديبا، ثم أريبا، ثم لبيبا، ثم عاقلا، يعني هي أعلى الدرجات في المعرفة. لكن حقيقة العقل ليس مجرد المعرفة، وإنما هو جماع أمرين: علم بالحق مع العمل به، علم بالحق مع العمل به، وعلم بالباطل مع الاجتناب له والبعد عنه. نعم.
كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان، فإذا عطى في الطغيان قيل مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري، فإذا جمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت.
هذه مراتب تذكر في الدهاء، والمراد بالدهاء هنا الدهاء الذي هو دهاء في شر، دهاء في شر وعمل على إيذاء الناس وإضرار الإضرار بهم وإلحاق الأذى بهم. فبعض الناس يكون عنده دهاء في هذا الباب، باب الشر. فإذا كان الإنسان في أول الدهاء يقال له شيطان، فإذا عتى في الطغيان قال مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري، فإذا جمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت. فإذا زاد على ذلك قيل عفريت. نعم.
وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق.
والعبقري يعني قد يطلق على ما هو أوسع من ذلك، يعني قد يطلق على ما هو أوسع من ذلك، كل شيء بلغ نهايته يقال له عبقري. ولهذا جاء في الحديث قال: فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في أول درجته المائق، ثم الرقيع، ثم الأنوك، ثم الأحمق.
نعم. قال: وكذلك الجاهل، الجاهل يقال له في أول درجته المائق، ثم الرقيع، ثم الأنوك، ثم الأحمق. هذه درجات تذكر في مراتب الجهل. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل مواهب الله لعباده العقل.
قال رحمه الله تعالى: وأفضل مواهب الله لعباده العقل. والمراد بالعقل هنا أي العقل عن الله، العقل عن الله سبحانه وتعالى، مثل ما سيأتي في أثر لاحق. قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: يا أبا محمد، ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: العقل عن الله. والمراد بالعقل عن الله أي أن يعقل عن الله دينه وتوحيده الذي شرعه لعباده وطاعته التي فرض على عباده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول: وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه، يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، يزين الفتى في الناس جودة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه.
هذه أبيات ذكرها رحمه الله تعالى في فضل العقل، وأنه من المنن العظيمة والعطايا الجليلة التي يمن سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. وهذه الأبيات تنسب في بعض المصادر لابن دريد، وفي بعضها لإبراهيم بن حسان. وسيأتي عند المصنف بعد قليل ذكر للبيت الأخير: يزين الفتى، وأتبعه ببيت آخر ونسبهما لعبد الله بن عكراش. وعلى كل، هذه الأبيات أبيات في فضل العقل، وأنه من أعظم قسم الله تبارك وتعالى لعباده، وأنه ليس في الخيرات والنعم ما يقاربه، وأن العبد إذا من عليه الله سبحانه وتعالى فكمل له عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه، أي تحققت له مصالحه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. أما إذا افتقد العقل فإنه لا يتحقق له شيء من ذلك. ثم ذكر أن العقل زينة للفتى وجميل به اتصافه بالعقل، وإن كان محظورا عليه مكاسبه حتى وإن كان عدم المال، فالعقل بحد ذاته كما مر هو المال والمكسب الحقيقي، ولا مال أفضل منه كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا حبيب الجلاب قال قيل لابن المبارك رحمه الله: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فأدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن داود الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابن مبارك رحمه الله قال: سئل عقيل
هو ابن خالد بن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل. نعم.
قال: سئل عقيل: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فأدب حسن. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأق شقيق يستسيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: فطول صمت. قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت عاجل.
نعم، هذان أثران أوردهما رحمه الله تعالى في بيان مكانة العقل وفضله، وأن خير ما أعطي الرجل غريزة عقل، غريزة عقل. وهذا فيه أن العقل غريزة، أي شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في العبد يعي به الأمور ويقبل به على الخير ويجتهد به في فعل الصالحات والنظر في العواقب وغير ذلك. فالعقل غريزة، أي شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في العبد. ثم هذه الغريزة تحتاج أيضا بعد ذلك إلى أمور هي أيضا داخلة في العقل، وهي سماع الخير وسماع الهدى وسماع العلم، حتى يتقوى الإنسان ويزداد عقلا وبصيرة وصلاحا ورشادا. قال: ما خير ما، قال قيل ابن مبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل، غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ إن لم يكن فيه هذه الغريزة؟ قال: أدب حسن، أي يتحلى به. قال: أدب حسن يتحلى به. والعقل زينته الأدب، العقل زينته الأدب، أن يكون الإنسان متحليا بالأدب. قال: فإن لم تكن هذه الغريزة فأدب حسن يتحلى به. قال: فإن لم يكن، إن لم يكن فيه لا هذا ولا هذا، قال: أخ صالح يستشيره. وهذا فيه أن العبد وإن كان فيه شيء من القصور والنقص والضعف، إن وفق بأخ صالح يستشيره ربما أن الله يسر له على يدي أن يأخذ بيده إلى الخير، أن يأخذ بيده إلى الخير. قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل، يصمت ويكثر من الصمت، لأن كلامه في الغالب سيكون فيه عثرات، فليحاول أن يمسك نفسه عن الكلام. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا. قال: صمت طويل. قال: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. قال: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. والأثر الآخر هو بمعناه، لكن يرويه ابن المبارك عن عقيل أنه سئل فأجاب بالمعنى نفسه: عندكم فأخ شقيق، والصواب أخ شفيق، الصواب أخ شفيق، وهذا خطأ مطبعي في هذه النسخة. فأخ شفيق أي فيه شفقة وفيه رحمة ومحبة لأخيه وإرادة له بالخير، فإذا وفق المرء إلى أخ شفيق فإنه بإذن الله يعمل على تسديده وهدايته ودلالته إلى أبواب الخير. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: العقل نوعان، مطبوع ومسموع، فالمطبوع منهما كالعرض، والمسموع كالبذر والماء. ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع وينبهه على رقدته ويطلقه من مكامنه، كما يستخرج البذر الماء ما في قعور الأرض من كثرة الريع. فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض، والعقل المسموع من ظاهره كالتدلي ثمرة الشجرة من فروعها. قال رحمه الله: أنشدني محمد.
نعم، يعني هنا أيضا ذكر رحمه الله تعالى هذا النقل، أن العقل نوعان مطبوع ومسموع، أن العقل نوعان مطبوع ومسموع، وبين ما المطبوع وما المسموع بالمثال. قال: أما المطبوع منهما كالأرض، والمسموع كالبذر والماء. والمراد بالمطبوع أي ما جعله الله سبحانه وتعالى غريزة في العبد، والمراد بالمسموع أي ما اكتسبه بالسماع من الحكم والمعاني العظيمة وأبواب الخير والبر التي تزيد العاقل عقلا وفضيلة. فالعقل نوعان مطبوع ومسموع، فالمطبوع منه كالأرض، والمسموع كالبذر والماء. ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع، دون أن يرد عليه العقل المسموع، يعني العقل بمجرده وحده لا يمكن أن يصل إلى ماذا؟ إلى الحق والهدى. العقل بمجرده لا يمكن أن يصل إلى الحق والهدى، لا بد أن يرد عليه العقل المسموع، لا بد أن يرد عليه العقل المسموع، فمن خلاله يصل إلى الحق والهدى، ويمكن أن يحصل أو يخلص إلى العلم، إلى العمل النافع الذي يهتدي به. فهذا فيه أن العقل الغريزي وحده لا يكفي، العقل الغريزي وحده لا يكفي، يحتاج معه إلى سماع الحق والهدى وتلقيه حتى يستطيع أن يصل إلى العمل الصالح الذي ينفعه. قال: ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه، كما يستخرج البذر والماء، أو كما يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من كثرة، أو كما يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من كثرة الريع. الآن عندما توضع البذور ويصب عليها الماء يبدأ يحصل لهذه البذور النمو إلى أن تصبح مثلا زروعا مثمرة نافعة مفيدة. فلا الأرض وحدها منتجة لهذه الثمور، ولا أيضا البذور وحدها بدون الأرض منتجة، فيحتاج هذا المقام إلى عقل غريزي، ويحتاج في المقام نفسه إلى عقل مسموع حتى تأتي الثمار. فالأرض وحدها بدون بذور لا تخرج زرعا، والبذور أيضا بدون أرض لا تخرج زرعا، فالمقام يحتاج هذا وهذا. إذن الإنسان بحاجة إلى العقل الغريزي، ويحتاج أيضا في الوقت نفسه إلى العقل المسموع. ابن تيمية رحمه الله ضرب لهذا مثال قد يكون أوضح من المثال الذي ذكره المصنف، والذي ذكر المصنف كلام منقول ليس له. قال ابن تيمية رحمه الله: العقل في القلب مثل البصر في العين، العقل في القلب مثل البصر في العين، يراد به الإدراك تارة، الإدراك أي إدراك المبصرات
يراد به الإدراك تارة، ويراد به القوة التي جعلها الله في العين تارة، ويراد به القوة التي جعلها الله في العين تارة التي يحصل بها الإدراك. فالبصر يراد به الإدراك ويراد به القوة التي يحصل بها الإدراك. قال رحمه الله: فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية التي في الإنسان التي بها يعقل، وقد يراد به نفس أن يعقل ويفهم ويعلم، قد يراد به نفس أن يعقل ويفهم ويعلم، أي يسمع العلوم والمعارف ويتعقل ويتفهم ويتبصر، يكتسب هذه الأشياء. فالعقل يطلق على الغريزي ويطلق على المسموع. لكن أيضا عرفنا أن هذا وحده لا يكفي في ضابطا في العقل، لا بد مع هذا الفهم وهذا الإدراك من العمل. ونقلت لكم كلمة شيخ الإسلام العظيمة وأعيدها لأهميتها، وهي قوله: أما العمل بالعلم وهو جلب ما ينفع ودفع ما يضره بالنظر في العواقب، فهذا هو الأغلب على مسمى العقل في كلام السلف والأئمة. نعم.
قال رحمه الله محمد بن أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي رحمه الله: رأيت العقل نوعين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.
نعم، هذا البيت فيه التقسيم للعقل أنه على نوعين، مطبوع ومسموع، وأنه لا ينفع المسموع إذا لم يكن مطبوع، مثل ما أشرنا في المثال الذي سبق أن إذا وجدت الأرض الزراعية الخصبة ولم يوضع فيها البذور ما تنبت. ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، فلا بد منهما. أيضا إذا وضع البذر، إذا لم يجد البذر أرضا خصبة لا ينبت، إذا وضع في قيعان لا ينبت. فإذا المقام يحتاج الأمرين، يحتاج إلى العقل المطبوع ويحتاج إلى العقل المسموع. قال: كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. إذا كانت الشمس طالعة لكن ضوء العين اللي هي قوة الإدراك، قوة الإدراك ممنوعة المفقودة عند العبد، ما يبصر حتى وإن كانت الشمس طالعة، لأن الآن طلوع الشمس هذا بمثابة المسموع الذي ممكن أن يرى الإنسان الأشياء، لكن الشيء الغريزي غير موجود الذي هو قوة الإدراك، هذا غير موجود فلا يرى مع وجود الشمس. فأيضا إذا وجدت الأمور التي تعقل وتفهم ويتبصرها الناس ويفيدون منها لكن ليس عند الإنسان عقل غريزي، فإنه إذن لا يستفيد من هذه الأشياء لعدم وجود هذا العقل الغريزي. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الخطان بالرقة قال حدثنا موسى.
ولهذا الله يقول في آيات: لعلهم يعقلون، لهم قلوب لا يعقلون بها، هذه كلها توضح لنا هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا القطان بالرقة قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا بقية عن عبد الله بن حسان قال حدثني ابن عامر قال قلت لعطاء بن أبي رباح: يا أبا محمد، ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: العقل عن الله.
هذا سؤال وجه لعطاء بن أبي رباح: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: العقل عن الله. قال: العقل عن الله، يعني يعقل عن الله دينه وما طلب من عباده ودعاهم إلى عقله وفهمه تبصرا بكتابه وتبصرا بسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لعبد الله بن إكراش: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان مهضورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه.
نعم، يعني هذا البيت مر البيت الأول منه في آخر الأبيات التي تقدمت، وأضاف إليه بيتا آخر، وفيه أن صحة العقل زين للفتى وجمال له، وأن خفة العقل شين للفتى وأمر يقبح به، حتى وإن كرمت أعراقه ومناسبه، حتى وإن كان من ذوي يعني له نسب عريق وله مثلا حسب وله، إذا كان إذا فسدت أخلاقه فإن تلك ما تغني عنه شيئا ولا تفيده. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت.
أعد. قال أبو حاتم.
قال أبو حاتم: فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت.
جسده
من القوت، لأن قوت الأجسام المطاعم وقوت العقول الحكم، فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب، كذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت.
هذا كلام جميل جدا. يقول رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت. أكلف أي أشد اهتماما. الواجب على العاقل أن يكون أشد اهتماما بما يحيي عقله من الحكم والعلوم والمعارف، أكثر من اهتمامه بما يحيي بدنه من طعام وشراب، بما يحيي بدنه من طعام وشراب. يقول: لأن قوت الأجسام المطاعم وقوت القلوب الحكم، قوت الأجسام المطاعم وقوت القلوب الحكم، وقوت القلوب أهم من قوت الأجسام. فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب، كذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكم ماتت. إذا فقدت قوتها من الحكم ماتت. والعبد حاجته إلى العلم المراد به المستمد من الكتاب والسنة، والحكمة أيضا المراد بها الحكمة المستمدة من الكتاب والسنة، حاجته إليها أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه. الطعام والشراب كم يحتاج إليه في اليوم من مرة؟ يحتاج مرتين، ثلاث، أربع مثلا، ما يحتاجه بشكل مستمر. أما العلم يحتاج كل حركة من حركاته أن يتحرك بعلم، كل حركة من حركاته يحتاج أن يتحرك بعلم. ولهذا الإمام أحمد يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، يحتاج إلى الطعام مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وقوله رحمة الله عليه: الحاجة إلى الطعام مرة أو مرتين، هذا في الزمان الأول في زمانهم، لكن الآن الناس تكثر الأكل، ما تكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يجلس الأكل جلسات. فيقول: يكفي في الطعام مرة أو مرتين، يكفي في الطعام مرة أو مرتين. أما العلم فبعدد الأنفاس، لا، بمعنى أن كل حركة من حركاتك ينبغي أن تكون تصدر منك عن علم وبصيرة. نعم.
قال رحمه الله: والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقلا، وإن عدم المال في تقلبه.
التقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقله، هذا باب من الأبواب التي تكسب الإنسان مزيدا من العقل ومزيدا من البصيرة والدراية، التقلب في أرض الله والتفكر والاعتبار، فهذا باب من الأبواب التي تزيد العقل وتنميه. وإن عدم المال في تقلبه، حتى لو ما كان عنده مال فإن نفس التقلب للتفكر والاعتبار يزيد الإنسان عقلا. نعم.
قال رحمه الله: أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي إن ذا العقل يرى غنم.
لأن لما قال وإن عدم المال هو ينبه إلى أمر، يعني أن المال بحد ذاته ليس هو الذي يكسب الإنسان عقلا، ثمة أمور هي التي تكسب الإنسان عقلا وزيادة في قوة العقل ورسوخه وثباته، أما المال وحتى وإن كثر ليس هو الذي يكسب الإنسان عقلا، بل كثيرا ما يؤثر المال على العقول فسادا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. نعم.
قال رحمه الله: أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي إن ذا العقل يرى غنما له عدم المال إذا ما العقل صح، ما على المرء بعدم سبة إن وفى العقل وإن دين صلح.
هذا كلام جميل، ذكر هذين البيتين في بيان أن العقل أفضل من المال، العقل السليم أفضل من المال الكثير، لأن لو كان عند الإنسان عقل سليم وليس عنده مال هذا لا يضره، لكن إذا كان عند الإنسان مال كثير ولا عقل له إيش يكون؟ نسأل الله السلامة والعافية، مهلكة. إذا كثر مال الإنسان وما عنده عقل هذا مهلكة ومضرة به ومضرة بغيره. وكم أهلكت الأموال خلقا لا عقول لهم، فوجود العقل بدون وجود المال بدون عقل مهلكة للإنسان. فيقول إن ذا العقل يرى غنما له عدم المال إذا ما العقل صح، يرى صاحب العقل هذه غنيمة كبيرة جدا أن عنده عقل صحيح حتى وإن عدم المال، هذا مكسب، يعتبره مكسب كبير جدا وغنيمة عظيمة. ما على المرء بعدم سبة، ليس على المرء بعدم أي عدم المال وأنه لا مال عنده، ليس عليه سبة في ذلك. إذا وفى العقل وإن دين صلح، إذا كان عقله وافيا ودينه صالح ما عليه سبة، إذا كان ليس لا مال له لا سبة عليه في ذلك. والناس فيهم الغني والفقير، ولا يلام فقير على فقره ولا غني على كثرة ماله، لكن البلاء إذا فقد الإنسان العقل، هذه المصيبة، إذا فقد الإنسان العقل سواء كان غنيا أو فقيرا، إذا فقد العقل فهذه مصيبة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المسيب قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال سمعت حاتم بن إسماعيل يقول: ما استودع الله عقلا عبدا إلا استنقذه به يوما ما.
نعم، هذا صحيح، يعني ما أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بعقل ومن عليه بعقل إلا واستنقذه به يوما ما، لأن العقل الصحيح خلاص للعبد ونجاة له من المعاطب والمهالك. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر الحراثة الآخرة وتاج المؤمن في الدنيا وعدته في عقوق النوائب، ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولا المال يرفعه قدرا ولا عقل لمن أغفله من أن عقراه ما يجده من لذة دنياه. فكما أن أشد الزمانة الجهل كذلك أشد الفاقة عدم العقل.
نعم، أيضا هذا كلام جميل في مكانة العقل وقيمته وعظم فائدته، أن العقل دواء القلوب أي شفاؤها من أسقامها، ومطية المجتهدين، المجتهد إذا كان يجتهد عن عقل وبصيرة فنعمة المطية له العقل السليم، وبذر حرث الآخرة الآخرة، فإن حرث الآخرة هو العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج فيه العبد إلى قلب عاقل. وتاج المؤمن في الدنيا تاجه أي جماله وزينته، تاج المرء في المؤمن في الدنيا، وعدته في وقوع النوائب أي البلايا والمصائب نعمة العدة. ومر معنا ما استودع الله عقلا عبدا إلا استنقذه به يوما ما، فإذا هو نعمة العدة في النوائب. ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا، إذا كان ذا سلطان لا يزيده سلطانه عزا، وإن كان ذا مال لا يزيده ماله رفعة وقدرا. ثم يقول: ولا عقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد من لذة دنيا. هذا فساد في العقل، إذا الإنسان لذة الدنيا أشغلته عن الآخرة. فكما أن أشد الزمانة الجهل كذلك أشد أو أشد الفاقة عدم العقل. كما أن أشد الزمانة الجهل، الزمانة المرض الدائم المستمر، الزمانة المرض الدائم المستمر، فأشد المرض، أشد المرض الذي يصاب به العبد الجهل، أشد مرض مستمر ملازم للعبد يصاب به هو الجهل. هذا الجهل إذا أصيب به هو داع وضال وبلاء عظيم جدا. فأشد مرض مستمر يصاب به العبد هو الجهل، الجهل مرض. كذلك أشد الفاقة عدم العقل، أشد الفاقة أي أشد الفقر عدم العلم. فأشد المرض الجهل وأشد الفقر عدم العقل. قد مر معنا: لا مال لمن لا عقل له، لا مال لمن لا عقل له، فأشد الفاقة عدم العقل. نعم.
قال رحمه الله: والعقل والهوى متعاديان، فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا، فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه، لأن في مجانبته الهوى إصلاح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر.
هذا أيضا كلام جميل. العقل والهوى متعاديان، كل منهما عدو للآخر، الهوى والعقل. قال: فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا. إذا جاءه أمر مبني على رأي صحيح وتعقل وتبصر وفهم ودراية فليكن مسعفا، يبادر إليه. أما إذا كان الأمر مصدره الهوى ليس العقل، إذا كان الأمر الذي تريده النفس وتطلبه مصدره الهوى وليس العقل، فليكن مسوفا يؤجل. إذا دعته نفسه إلى شيء يدفعه إلى فعله هواه فعليه في هذا المقام أن يؤجل، لا يستعجل، بل عليه أن يؤجل. أما إذا كان الذي دعاه إليه تعقله وتبصره وفهمه وبصيرته في الأمر فليسارع إليه. هذا في الواضحات، فماذا عن المشتبهات؟ هذا في الواضحات. يقول: إن كان لرأيه، فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا، هذا في الواضحات. أما إذا اشتبه فماذا يفعل؟ قال: فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه. لا يدري يفعل هذا أو هذا، اشتبه عليه فليجتنب الأقرب لهواه، لأن في مجانبة الهوى إصلاح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر أي القلوب. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبيد الجشمي قال حدثنا المدائني قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لرجل من العرب عمر دهرا: أخبرني بأحسن شيء رأيته. قال: عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة.
هذا السؤال وجهه معاوية لرجل معمر أي طال عمره، وطول العمر فيه اكتساب خبرات ووقوف على أمور وتجارب، خاصة إذا كان هذا الذي طال عمره من أولي العقول، إذا كان من أولي العقول والنهى فإنه يستفاد من تجارب الطويلة التي امتدت مع امتداد عمره وطول عمره. فلقي رجلا من العرب عمر دهرا، قال أخبرني بأحسن شيء رأيته، أحسن شيء رأيته في عمرك هذا الطويل، عمر دهرا، فما هو أحسن شيء رأيته في عمرك الطويل؟ وهذا يعطي قيمة للكلام الذي سيقوله ذلك الرجل. قال عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخر، وهذا أحسن شيء مر علي. عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخر، إذا كان عند الإنسان عقل يطلب به المكارم والفضائل وأبواب الخيرات، وهو في الوقت نفسه متقي لله عز وجل، وأعماله كلها يطلب بها ما عند الله يريد بها الآخرة، فهذا أجمل شيء يقول رأيته في حياتي. نعم.
قال رحمه الله: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم بناؤه، فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيرا أطاؤه.
نعم، إذا كان عند الإنسان العقل فأموره كلها تتم، وأياديه أيضا تتم، وبناؤه ومصالحه كلها تتم. أما إذا فقد العقل يتبين نقصه بفقده العقل حتى وإن كثرت أمواله. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال سمعت الحسن يقول: ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله.
نعم، الحسن هو البصري من علماء التابعين الأجلة رحمه الله تعالى، قال: ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله، لأن العقل السليم القويم هو الذي يمن الله سبحانه وتعالى بالعبد من خلاله إلى سماع الخير والاهتداء، فيعقل عن الله سبحانه وتعالى مراده. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة.
هذا كلام جميل، قال: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم للنفس محاسبة وأقلهم عنها فترة، يعني لا يفتر عن محاسبة نفسه، بل هو في محاسبة دائمة لنفسه، يحاسبها قبل العمل ويحاسبها بعد العمل ويحاسبها في أثناء العمل، لا يفتر من ذلك. فهؤلاء أفضل ذوي العقول منزلة. نعم.
قال رحمه الله: فبالعقل تعمر القلوب كما أن بالعلم تستخرج الأحلام، وعمور السعادة العقل، ورأس العقل الاختيار، ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس
لأظلمت
معه الشمس لنوره. فقرب العاقل مرجو خيره على كل حال، كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل حال.
هذا كلام أراد منه أن يوضح أيضا مكانة العقل وعظيم فائدته ومنزلته العلية. نعم.
ولا يجب للعاقل أن يغتم لأن الغم لا ينفع وكثرته تذري بالعقل، ولا أن يهزن لأن الهزن لا يرد المرزأة ودوامه ينقص العقل.
نعم، قال: ولا يجب للعقل أن يغتم. هذه العبارة تتكرر كما سيأتي عندنا عند المصنف كثيرا ما يعبر ولا يجب للعاقل أن يكون كذا، والعبارة فيها شيء من الضعف. ولا يجب للعاقل أن يغتم، يعني الصحيح أن يقال: ويجب للعاقل ألا يغتم، أو الواجب على العاقل ألا يغتم، أو من الواجب على العاقل ألا يغتم، فهكذا تستقيم العبارة. والتنبيه على هذا الموضع يغني عن التنبيه على هذه الكلمة فيما سيأتي. قال: ولا يجب للعاقل أن يغتم لأن الغم لا ينفع. الغم لا ينفع، أي فائدة تفيد العبد إذا ملأ قلبه غما وهما. إذن ينبغي عليه أن يعمل على إيجاد الوسائل التي تطرد عن قلبه ما أصابه من هم وغم. قال وكثرته تزري بالعقل، كثرته أي الغم تزري بالعقل أي تعيب العقل وتنقصه، تعتبر منقصة وعيب في عقل الإنسان أن يكون كثير الغموم كثير الأحزان، يغتم كثيرا ويحزن كثيرا، هذا منقصة في عقل الإنسان، كثرته تزري بالعقل. ولا أن يحزن، لأن الحزن لا يرد المرزأة، لأن الحزن لا يرد المرزأة. المرزأة يعني ما فات الإنسان من خير في مصيبة أصابته، مثل يعني مثلا شخص فقد مالا أو فقد ولدا أو نحو ذلك، هذه المرزأة يعني المصيبة التي رزئ بها وأصيب بها، أي شيء يفيده الحزن وتوالي الحزن عليها. قال ولا أن يحزن، لأن الحزن لا يرد المرزأة ودوامه ينقص العقل، دوامه ينقص العقل، إذا داوم الإنسان الحزن فهذا نقص في عقله. نعم.
قال رحمه الله والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه، فإذا وقع فيه رضي وصبر. والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع، ولا يقيم على خوف، وهو يجد منه مذهبا، وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف، إذ هو قطب شعب العقل.
نعم، هذا كله ذكر لصفات ذوي العقول السليمة. يقول العاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به، يحسم الداء قبل أن يبتلى به. انظر إلى ما جاء في الحديث، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، والحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء. إذن العاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به، من ذلكم الحمية، من ذلكم مثلا الحمية فيها حسم للداء قبل أن يبتلى به، فيها حسم للداء قبل أن يبتلى به. ويدفع الأمر، ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه. العاقل أيضا من صفاته أنه يدفع الأمر، يعني الأمر القبيح أو الأمر المشين أو نحو ذلك، قبل أن يقع به. ولهذا يقال الدفع قبل الرفع، والدفع أهون من الرفع، يدفع الأمر قبل أن يقع فيه. إذن من صفات العاقل أن يتبصر في العواقب وينظر في المآلات، فإذا وقع فيه رضي وصبر، يعني هو يبذل أسباب، لكن إذا أصابته المصيبة بعد بذله للأسباب رضي وصبر على ما قدره الله. قال والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع، هذه ليست من العقل، ليست من العقل، مع أن كثير من الناس يفضل أن يداعب بعض أصدقائه بإخافته، يفضل أن يداعب بعض أصدقائه بإخافته، بل إن بعض الناس اختل عقله بسبب مداعبة بعض أصدقائه له بإخافته، فعلا بعض الناس اختل عقله بمداعبة غليظة شديدة فيها إخافة له، فليس هذا من العقل، ليس من العقل أن يخيف أحدا أبدا ما استطاع. ولا يقيم على خوف، ولا يقيم على خوف، وهو يجد منه مذهبا، إذا كان يجد مذهبا منه يبحث عن مكان يمارس فيه أعماله وعباداته وطاعاته ومصالحه بعيدا عن الخوف، بعيدا عن الخوف، فإن هذا أطيب وأهنأ وأقوم له في الطاعة والعبادة. وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد، إذا خاف على نفسه من الهوان، الهوان الذل وأن يهان الإنسان في دينه وأن يذل في دينه وعبادة لربه. هان عليه الطارف والتالد. التالد الأموال القديمة التي ورثها وحصلها بالميراث وهي قديمة عنده، والطارف المكاسب الأرباح التي زادت على ذلك، هذه كلها تهون عنده وترخص، لأن دينه أثمن عنده من ماله، وحفظ دينه أغلى عنده من حفظ ماله، ولهذا يهون عليه المال كله، الطارف منه والتالد، في سبيل ماذا؟ حفظ الدين، في سبيل حفظ الدين. ولهذا بعض الناس يعني يمكن أن يتنازل عن ماله كله حفظا لعرضه، حفظا لعرضه، حفظا لدينه، مستعد أن يتنازل عن كل ماله. وأي فائدة للمال إذا فقد الإنسان مثلا العرض والشرف وفقد الماء وفقد الدين ومثل هذه الحقائق المهمة العظيمة. فيقول رحمه الله: إذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف، مع لزوم العفاف، إذ هو قطب شعب العقل التي عليها يدور. نعم.
قال رحمه الله: أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: أولست تأمر بالعفاف وبالتقى؟ وإليك آل الأمر حين يؤول، فإن استطعت فخذ بعقلك فضله، إن العقول يرى لها تفضيل.
هذا هذان بيتان يقول فيهما الناظم: أولست تأمر بالعفاف وبالتقى؟ وإليك آل الأمر حين يؤول، أي أصبحت بهذه المكانة في الدعوة للفضائل والدعوة إلى التقوى والعفاف، فإن استطعت فخذ بعقلك فضله، إن العقول يرى لها تفضيل. خذ بعقلك فضله، إن العقول يرى لها تفضيل. وهذا فيه نصح لمن يقوم على الناس دعوة ونصحا وتعليما، أن يحرص على أن يكون هو نفسه عاملا بالفضائل والكمالات وما يدعو الناس إليه من بر وخير وفضيلة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسين بن إسحاق الأسبهاني بالكرج قال: حدثنا محمد بن علي الطاهي.
الكرج أو الكرج هذه يقال إنها التي يقال عنها جورجيا الآن، يقال عنها جورجيا الآن، هي كرجستان أو الكرج، هي نفس التي تسمى الآن جورجيا. نعم.
قال: أخبرنا الحسين بن إسحاق الأسبهاني بالكرج قال: حدثنا محمد بن علي الطاهي قال: حدثنا عمرو بن عثمان الخزاز الحراني قال: حدثنا المفضل بن صالح قال: علي لما أهبط الله آدم من الجنة أتاه جبريل فقال: إني أمرت أن أخيرك في ثلاثة، فاختر واحدة ودع الاثنتين. فقال آدم: وما الثلاث؟ قال: الحياء والدين والعقل. فقال آدم: فإني اخترت العقل. قال: فقال جبريل للحياء والدين: انصرفا ودعا. فقال: إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. ثم عرج جبريل وقال: شأنكم.
نعم. هذا حديث موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لا يصح السند إليه، لا يصح السند إليه. أولا، من يرويه عن علي هو مفضل بن صالح، قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال عنه ابن حبان صاحب هذا الكتاب منكر الحديث، كان ممن يروي المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من كثرته، فوجب ترك الاحتجاج به. وذكر أيضا في بعض المواضع قال: لا يحتج به. وهذا يفيدكم الفائدة المعروفة التي يذكرها العلم: من أسنده فقد أحاله وبرئت ذمته. في مثل هذه الكتب التي لم يشترط مصنفوها الصحة، إذا ذكر لك الإسناد برئت الذمة. فالآن هذا الرجل عند ابن حبان نفسه منكر الحديث ولا يحتج به، لكنه ساقه لأن ذكر لك الإسناد، وإذا ذكر الإسناد بذكر الإسناد تبرأ الذمة. فمفضل بن صالح هذه حاله لا يحتج به، وشيخه وأيضا شيخ شيخه هؤلاء ليس لهم تراجم إلا في كتب الشيعة، فكل هؤلاء يعني ليسوا من أهل الاعتبار بالاحتجاج بما يروونه، فلا نقف عنده. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: من حسن عقله وقبح وجهه فقد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه، ومن حسن وجهه وقل عقله فقد أذهب محاسن وجهه نقائص نفسه، ولا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدما لأن العاقل المقل قد يرجى له الغنى، ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله، ومال العاقل عقله، وما قدم من صالح عمله. وآفة العقل الصلف والبلاء المردي والرخاء المفرد، لأن البلايا إذا تواترت عليه أهلكت عقله، والرخاء إذا تواترت عليه أبطره. والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل.
هذه أيضا كلمات في بيان أمور هي من حسن العقل. قال: من حسن عقله وقبح وجهه فقد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه، لكن من حسن وجهه وقل عقله فقد أذهب محاسن وجهه نقائص نفسه. يعني ترى بعض الناس يعتني بمظهره الخارجي، أما المخبر من حيث الأخلاق والآداب فهذه وهاء وضعيفة جدا، فمظهره ما يغني شيء ولا ينفع، لا يكفي جمالا للمرء. لكن إذا كان الإنسان خلوقا، وإن كانت مظهره على قدره وليس بذاك، فإن الجمال في الخلق، فإن الجمال جمال المرء بأخلاقه. ولا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدما، يعني إذا ما كان عنده مال وفقير، لأن العاقل المقل قد يرجى له الغنى، ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله. فإذا خير الإنسان أن يعرف منة الله عليه بالعقل حتى وإن كان قليل ذات اليد من المال. قال: لأن العاقل المقل قد يرجى له الغنى، ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله. ومال العاقل عقله، وما قدم من صالح عمله. وآفة العقل الصلف، يعني الشدة والغلظة، والبلاء المردي والرخاء المفرط. هذه ثلاثة أمور: الصلف والبلاء المردي والرخاء المفرط، هذه آفات للعقول. لأن البلايا إذا تواترت عليه أهلكت عقله، والرخاء إذا تواتر عليه أبطره. والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل. العدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل. لماذا؟ لأن الصديق الجاهل قد يتصرف تصرفا يريد ماذا؟ أن يحسن إلى صاحبه، أن يريد أن يحسن إلى صاحبه، فقد يفعل أمرا يهلك صاحبه به، وهو إنما أراد ماذا؟ الإحسان إليه. فالصديق الجاهل مضرة عظيمة على صاحبه. والعدو العاقل عقله يمنع عن الظلم، عن مثلا الأذى أو نحو ذلك. إذا كان عنده عقل فإن عقله يمنعه مثل هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: أنشدني علي بن محمد البسامي: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأرفق.
قال الناظم عدوك، هذا شاهد للكلام السابق، والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل. قال الناظم عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق. من الجاهل الوامق الأحمق، الوامق المحب، الوامق المحب. فإذا كان المحب لك جاهل أحمق فالعدو العاقل أبقى عليك من هذا الجاهل الأحمق، وإن كان محبا لك، وإن كان محبا لك. ومعنى ذلك أن المحب الجاهل أضر على الإنسان من العدو العاقل، أضر على الإنسان من العدو العاقل. قال وذو العقل يأتي جميل الأمور، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأرفق. هذا ما يقتضيه عقله، يقصد الأرشد من الأمور والأرفق. نعم. ولهذا يؤمن من هذه الجهة، لأن عنده عقل فلا يقصد بما يقتضي عقله إلا الأرشد من الأمور والأرفق، أما الجاهل فإنه يقصد إلى أمور فيها شيء من الحمق أو التسرع أو الاندفاع أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسين بقتيبة بعسقلان قال حدثنا ابن أبي سري قال
يعتني مثل ما ترون بذكر بلدان أشياخه، وتلاحظون تنوع بلدان أشياخ الذين تلقى عنهم، ومر معنا أنه مكثر من الشيوخ ورحل في البلدان وأخذ عن خلق كثير، ومر معنا أنه قال يعني يبلغون الألفين أو لعلهم يزيدون على الألفين من تلقى عنهم، ويحرص مثل ما ترون تسمية بلدان أشياخه. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة بعسقلان قال حدثنا ابن أبي سري قال حدثنا داود بن جراح وضمرة بن ربيعة عن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية بن قرة يقول إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم،
وما يعطون على يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. لعل مراد معاوية بن قرة بقوله وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم ما جاء في الحديث ليس له من صلاتي إلا ما عقل منها، ليس له من صلاتي إلا ما عقل منها، فلعل هذا هو المعنى المراد. نعم.
قال رحمه الله سمعت محمد بن محمود بن عدي النسائي يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت حفص بن حميد الأكاف يقول العاقل لا يغبن والورع لا يغبن. قال أبو حاتم رحمه الله هذه لفظة جامعة تشتمل على معان شتى، فكما لا ينفع الاجتهاد بغير توفيق ولا الجمال بغير حلاوة ولا السرور بغير أمن، كذلك لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ بغير عمل، وكما أن السرور تبع للأمن والقرابة تبع للمودة كذلك المرؤات كلها تبع للعقل.
نعم. قول حفص بن حميد الأكاف العاقل لا يغبن والورع لا يغبن، العاقل لا يغبن أي لا يخدع لا في رأي ولا في بيع، لا يغبن أي لا يخدع لا في رأي ولا في بيع، لأن رجل عاقل، لأنه رجل عاقل. وأما ضعيف العقل فإنه قد يغبن قد يخدع في رأيه وقد يخدع أيضا في البيع والشراء. قال والورع لا يغبن أي لا يخدع الناس، لماذا؟ لأن ورعه يمنع من الخديعة، ورعه يمنعه من خديعة الناس. إذن الإنسان يحتاج إلى العقل ويحتاج إلى الورع، هذا المقصد، أن الإنسان يحتاج إلى عقل وورع، عقل يسلم به من أن يغبن وورع يسلم به من أن يغبن الناس. نعم.
قال رحمه الله: وعقول كل قوم على قدر زمانهم، فالعاقل يختار من العمر أحسنه، وإن قل فإنه خير من الحياة النكدة وإن طالت، والعقل الموعى غير المنتفع به كالأرض طيبة الخراب. والعاقل لا يبتدع الكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر التماري إلا عند القبول ويسرع الجواب إلا عند التثبت ويسرع الجواب إلا عند التثبت.
أعد.
والعاقل لا يبتدع الكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر التماري إلا عند القبول إلا عند القبول ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت.
نعم. ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. نعم.
والعاقل لا يستحقر أحدا، لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه، ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته، ومن استحقر العامة أذهب صيانته. والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه، لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره، وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه، لأنه ليس بمقلع عن عيبه من لم يعرفه، وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها، وما أنفع التجارب للمبتدئ.
كل هذا كلام جميل في صفات أولي العقول. يقول: عقول كل قوم على قدر زمانهم، فالعاقل يختار من العمر أحسنه وإن قل، فإنه خير من الحياة النكدة وإن طالت. والعقل الموعى أي الحصيف الحافظ غير المنتفع به كالأرض الطيبة الخراب. الأرض الموعى يعني العقل الواعي الحصيف الذكي، إذا لا ينتفع صاحبه به بأن يسمع به العلم والهدى والخير حتى يزداد فضلا ونبلا، يصبح مثل الأرض الطيبة الخراب. وعرفنا المثل السابق أن العقل الغريزي يحتاج إلى العقل المسموع، وأن العقل المسموع بمثابة البذر والماء. والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر التماري إلا عند القبول، المماراة المناقشة والمحاجة إلا عند القبول، إلا حيث يرجو من كلامه قبولا وفائدة، أما مجرد الممارات فهذا لا خير فيها، واستغراق الأوقات واستهلاكها لمجرد الممارات أو أن يغلب أحد الطرفين الآخر هذا مما لا خير فيه، والممارات تنفع إذا كان يرجو أنه يفيد الآخر وينفعه ويكون هذا مقصده بها. ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت، إذا سئل لا يستعجل في الإجابة إلا إذا تثبت وعرف من صحة إجابته أجاب، وإلا امتنع عن الإجابة. والعاقل لا يستحقر أحدا، لا ينظر إلى أحد باحتقار، لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه، ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته، ومن استحقر العام، هكذا في النسخ الكتاب والمراد العامة عموم الناس، أذهب صيانته. إذا ليس من العقل أن يستحقر أحدا يعني ينظر بالازدراء والاحتقار. وإذا ميزه الله سبحانه وتعالى بشيء يحمد الله على فضله، لكن يبتعد عن النظر للناس باستحقار وازدراء. والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه، لأنه مهتم بعيب نفسه أكثر من اهتمامه بعيوب الآخرين، لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره. من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره، إذا كانت عيوب نفسه خفيت عليه فمن باب أولى ألا يرى محاسن الآخرين. وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه، لأنه ليس بمقلع عن عيبه من لم يعرف. ولهذا قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان لا يعرف عيب نفسه كيف يتقي هذا العيب؟ وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها، يعني ما لا يستفيد من محاسنهم إذا كان لا يعرف المحاسن التي في الناس. وما أنفع التجارب للمبتدئ، المبتدئ يحتاج إلى أن يقف على تجارب الناس الطيبة النافعة المفيدة حتى يستفيد منها. نعم.
قال رحمه الله: أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: ألم تر أن العقل زين لأهله، وأن كمال العقل طول التجارب، وقد وعظ المادي من الدهر ذنها، ويزداد في أيامه بالتجارب.
هذان البيتان في أهمية التجارب وحاجة الإنسان إليهما، وأن كمال العقل بطول التجارب والنظر فيها، سواء في تجارب الماضين أو ما يراه أيضا من خلال أيامه وما يمده الله سبحانه وتعالى به من عمر، كما قال: ويزداد في أيامه بالتجارب. يستفيد من تجارب الماضين، وهو أيضا في أيامه يزداد بالتجارب. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحكم بن عبد الله قال: كانت العرب تقول: العقل التجارب والهزم سوء الظن.
قال: كانت العرب تقول: العقل التجارب، يعني العاقل لابد من أن يحتاج إلى التجارب، فالتجارب تزيد عقل العاقل قوة وفهما وبصيرة ودراية. والحزم سوء الظن، وليس هذا على الإطلاق، وإنما سوء الظن إذا كان في مقامه ومحله الصحيح. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء حتى تكون له خبرة بالتجارب، والعاقل يكون حسن المأخذ في صغره، صحيح الاعتبار في صباه، حسن العفة عند إدراكه، رضي الشمائل في شبابه، ذا الرأي والحزم في كهولته، يدع نفسه دون غايته برتوة، ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها، لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إلى النقص. ولا ينفع العقل إلا بالاستعمال، كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا ينفع الرأي إلا بالانتخال، كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. ومن لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه، أخاف أن يكون حفته في أقرب الأشياء إليه،
ورأس أن يكون حتفه في أقرب الأشياء إليه
أخاف عليه أخاف أن يكون حتفه في أقرب الأشياء إليه ورأس العقل المعرفة ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون.
هذه كلها يعني أمور ينبغي على العاقل أن يتنبه لها، سواء في مرحلة الصغر التي هي مرحلة التلقي، حسن المأخذ، والصبا صحة الاعتبار، وحسن العفة عند إدراكه، والشمائل الطيبة في شبابه. ولا يلزم أن تكون هذه الأشياء على الترتيب الذي ذكر، بل يعني هي خصال ينبغي أن يكون العاقل مستصحبا لها، لكنه يشير إليها باعتبار حاجة كل مرحلة، أو ما ينبغي أن تتميز به كل مرحلة، لا أن المرحلة تختص بذلك دون بقية المراحل. قال: ذا الرأي والحزم في كهولته، يضع نفسه دون غايته برتوة، أي بدرجة، يضع نفسه دون غايته برتوة أي بدرجة، لأن هذا أدعى للمزيد، يعني يجعل نفسه بقي عليه لم يصل، لا يعتبر نفسه لم يعمل أصلا، ولا يعتبر نفسه وصل للدرجة التي يريد، بل يعتبر نفسه دون الدرجة التي يريد. فإذا اعتبر نفسه بهذه الصفة يرى نفسه دوما بحاجة إلى مزيد، ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها، لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إلى النقص. يجعل لنفسه غاية بحيث لا يتعدها، ويمكن ولا يمكن أن تضبط هذه إلا بحدود الشريعة وضوابطها، وكل واستطاعته فيما يوفقه الله إليه من علم أو عمل. قال: ولا ينفع العقل إلا بالاستعمال، العقل الذي هو الغريزي إلا بالاستعمال، إلا بالسماع والتفهم والتعقل والتبصر، إعمال العقل فيما ينفع. مثال يوضح ذلك، قال: كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة. لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة، الفرصة يعني مثل النوبة، يعني لو كان مثلا ثمت اغتراف من بئر، اغتراف ماء من بئر، وجاءت نوبة الشخص، وصلت نوبته ونوبته تنتهي، هي فرصة، الآن نوبتك يا فلان. ماذا تفيده الفرصة إذا ما كان، إذا لم يكن عنده أعوان؟ ماذا تفيده الفرصة التي حددت له إذا لم يكن عنده أعوان؟ فيقول: كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا ينفع الرأي إلا بالانتخال، يعني بالتجارب والدربة ونحو ذلك، كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. إذن هذه أمور يحتاجها، وهذا كل توضيح لما سبق، العقل الغريزي والعقل المسموع. نعم.
قال رحمه الله:
وقوله: ومن لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه، أخاف أن يكون حتف في أقرب الأشياء إليه. وهذا يبين لنا حاجة العبد إلى العقل الذي يعمل به الفضائل والخيرات، ويجانب به ما فيه هلاكه وعطبه. ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون، المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون. المراد بهذه العبارة يأتي يعني توضيح لها في الصفحة التي تليها، قال: ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه. من العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه، المراد بذلك النظر في العواقب، النظر في العواقب والمآلات. انظروا في عاقبة أمركم، فمن العقل أن ينظر الإنسان في العواقب قبل أن يقدم، خاصة في ماذا؟ في الأمور المشتبهات، مثل ما قال ابن مسعود، قال رضي الله عنه: إنه ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. إذا من العقل معرفة الإنسان بالعواقب ونظره لعواقب الأمور والتبصر في المآلات، ثم بعد ذلك يبني على هذا النظر إما أن يقدم أو أن يحجم. نعم.
قال رحمه الله: والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة، فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في يبس العوس. الاستغراق.
لماذا قلت ثلاثة؟
أن يجتنب ثلاثة أشياء. أن يجتنب ثلاثة أشياء.
أيوه، ثلاثة. أي. أن يجتنب أشياء ثلاثة.
نعم، ثلاثة. فإنها، والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة، فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في يبس العوس: الاستغراق في الضحك، وكثرة التمني، وسوء التثبت. لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيق، ولا يسعى إلا لما يدرك، ولا يعد إلا بما يقدر عليه، ولا ينفق إلا بقدر ما يستفيد، ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر ما عنده من الغناء، ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه.
وهذه ثلاثة أشياء يقول أن العاقل لابد أن يجتنبها، لأنها في إفساد العقل أسرع من النار في يبس العوسج. العوسج شجر إذا كان يابسا النار تأكله بسرعة، تأكله أكلا سريعا. فهذه الثلاث أشياء أضر على العقل وإفسادا له من النار في يبس العوسج. الثلاثة هي الاستغراق في الضحك، يعني أن يكون كثيرا الضحك، فهذا نقص في عقل الإنسان. وكثرة التمني، يسبح في بحور الأماني بدون عمل. والله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يتكي في بيته وعلى المخدة ويقول أتمنى أن أكون من العلماء الكبار، وأتمنى أكون من التجار المنفقين البادلين، وجالس يعيش في أماني ويتمنى ويتمنى ولا يعمل. فهذه مهلكة للإنسان، كثرة التمني، وسوء التثبت أيضا هذا مهلكة للإنسان. بل ينبغي الإنسان أن يكون متثبتا في ما يأتي ويذر. نعم.
قال رحمه الله: والعاقل يبذل لصديقه نفسه وماله ولمعرفته رفده ومحضره ولعدوه عدله وبره وللعامة بشره وتهيته، ولا يستعين إلا بمن يحب أن يظفره بحاجته، ولا يحدث إلا بما يرى ولا يحدث إلا من يرى حديثه مغنما إلا أن يغلبه الاضطرار إليه، ولا يدعي ما يحسن من العلم، لأن فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم، ولا يبالي ما فاته من حطام الدنيا مع ما رزق من الحظ في العقل. أنشدني عبد الرحمن.
نعم، يعني هذه أيضا صفات للعاقل، وقوله لا يدعي ما يحسن من العلم لأن فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم، إلا إذا كان ثمة مقام احتاج إلى ذلك في مسألة ما، يعني مثلا جاءت مسألة في باب من أبواب العلم فقال أحد الحاضرين أنا عندي علم في هذه المسألة، قرأت فيها كثيرا وتعلمت على فلان وحصلت، أراد حتى يطمئنوا للجواب، فهذا لا بأس به، إني حفيظ عليم، فإذا كان هذا المقصد فإنه لا بأس به. أما مجرد ادعاء لكسب الثناء والمدح وهذا ليس، لا ينبغي أن يكون نظر الإنسان منصرفا إليه. نعم.
قال رحمه الله: أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي: فمن كان ذا عقل ولم يكن ذا غنى يكون كذي رجل وليست له نعل، ومن كان ذا مال ولم يك ذا حجا يكون كذي نعل وليست له رجل.
نعم، يعني هذا الآن في بيان ما يتعلق بالعقل والمال. يقول الشاعر: فمن كان ذا عقل ولم يك ذا غنى يكون كذي رجل وليست له نعل، وكنا عرفنا فيما سبق أنه لا عقل كالمال، مال الإنسان هو العقل. نعم، عقل الإنسان هو المال، وهو المكسب الحقيقي والمربح الحقيقي. قال: ولا أفضل ولا مال أفضل منه، أي العقل. فقوله ويكون كذي رجل وليست له نعل، أرى والله أعلم أنها ليست دقيقة في التعبير عن الإنسان العاقل. فالعاقل حتى وإن لم يكن عنده مال يمشي في أموره ومصالحه على أحسن ما يكون، وإن عدم المال بل أمر آخر عجب، وهذا من فضل الله على الإنسان الفقير، إن كان يعنى بذلك البذل والصدقات وغير ذلك. فمن كان فقيرا معدما وآتاه الله علما وعقلا وقال لو كان عندي من المال مثل فلان أي الغني لفعلت مثله، يعني تصدقت وأنفقت مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، كما في حديث أبي كبشة الأنماري وهو حديث صحيح، قال هما في الأجر سواء، يعني يأتي هذا الفقير يوم القيامة ويجد في ميزان حسنات بناء مساجد، طباعة كتب، حفر آبار، أمور كثيرة جدا ما قدمها، لكنه قال صادقا مع ربه في نفسه لو كان عندي من المال مثل فلان لأنفقت مثله. أعطاه الله علم وعقل وعزم على هذه النية، لو كان عنده مثل فلان من المال لأنفق مثل فلان، قال هما في الأجر سواء. قال ومن كان ذا مال ولم يكن ذا حجة، هذه المصيبة، أما الأولى ليست مصيبة، هذه المصيبة، إذا كان ذا مال ولم يكن ذا حجة أي لم يكن ذا عقل، يكون كذي نعل وليست له رجل، ويكون كذي نعل وليست له رجل. نعم.
قال رحمه الله، قال أبو حاتم رحمه الله كفى بالعاقل فضلا وإن عدم المال بأن تصرف مساوي أعماله إلى المحاسن فتجعل البلادة منه حلما والمكر عقلا والهذر بلاغة والهدة ذكاء والعي صمتا والعقوبة تأديبا والجرأة عزما والجبن تأنيا والإسراف جودا والإمساك تقديرا، فلا تكاد ترى عاقلا إلا موقرا للرؤساء، ناصحا للأقران، مواتيا للإخوان، متحرزا من الأعداء، غير حاسد للأصحاب ولا مخادع للأحباب، ولا يتحرش بالأشرار، ولا يبخل في الغنى، ولا يشره في الفاق،
ولا
يشره في الفاق،
ولا يشره من الشره، الفاقة الفقر. نعم.
ولا يشره في الفاقة، ولا ينقاد للهوى، ولا يجمه في الغضب، ولا يمرح في الولاية، ولا يتمنى ما لا يجد، ولا يكتنز إذا وجد، ولا يدخل في الدعوة، ولا يشارك في مراء، ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا،
يعني يرى أن للحجة التي يدلي بها نفع وفائدة وتكون في موضعها. نعم.
ولا يشكو من الوجع إلا
ولا يشكو
الوجع إلا عند من يرجو عنده البر.
نعم.
ولا يمدح أحدا إلا بما فيه، لأن من مدح رجلا بما ليس فيه فقد بالغ في هجائه، ومن قبل المدح بما لم يفعله فقد استهدف للسخرية،
يعني وضع نفسه هدفا للسخرية. نعم.
والعاقل يكرم على غير مال، كالأسد يهاب وإن كان رابضا، كلام العاقل يعتدل كاعتدال جسد الصحيح، وكلام الجاهل يتناقض كاختلاط جسد المريض، وكلام العاقل وإن كان نزرا
أي قليلا
حظوة عظيمة، كما
كلام العاقل وإن كان نزرا حظوة عظيمة
كما أن مقارفة المعثم وإن كان نزرا مصيبة جليلة. ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه، والآفة
التثبت في كل عمل يعني النظر في العواقب والمآلات. نعم.
وآفة العقل العجب، وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر،
وأيضا التثبت في العمل قبل الدخول فيه من حيث موافقة للشرع. نعم.
وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار
وآفة العقل. نعم.
أن يوطن نفسه
لا وآفة العقل العجب
وآفة العقل العجب وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء وعشيرة السوء
وعشير السوء بحذف التاء المربوطة
وعشير السوء وجليس السوء، فإن ذلك مما لا يخطئه على ممر الأيام،
يعني لا بد أن يبتلى بشيء من ذلك، إما جار سوء أو عشير سوء أو جليس سوء، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر وليحذر من العجب، وآفة العقل العجب. العجب أي عجب الإنسان إما بعلمه أو بعمله أو بماله، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. نعم.
ولا يجب، قال رحمه الله، ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به، لأن من عرف بالدهاء هذر.
ومن أن يسمى به أي بالعقل، لا يحب، لا يجب العاقل أن يحب أن يسمى به، ما يحب أن يسمى بذلك، أنت العاقل وأنت الكذا، ما يحب ذلك لنفسه، لأن من عرف بالدهاء حذر. نعم.
ومن عقل العاقل دفن عقله ما استطاع.
نعم.
لأن البذر وإن خفي في الأرض أياما فإنه لا بد ظاهر في أوانه.
المراد بدفنه عدم التظاهر به ومدح النفس به ونحو ذلك، بل يخفيه، وكما قال وإن خفي في الأرض أياما فإنه لا بد ظاهر في أوانه.
وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده. وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل. أنشدني علي بن محمد البسامي: إن المكارم أبواب مصنفة، فالعقل أولها، والصمت ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والصدق ساديها، والصبر سابعها، والشكر ثامنها، واللين تاسعها، والبر عاشيها.
قوله الصدق ساديها والبر عاشيها أي سادسها وعاشرها. وهذا ترتيب لهذه المنازل، لكنه ليس بملزم، وإذا كان جاء به على وجه الإلزام فهذا تحكم بلا دليل، هذا تحكم بلا دليل، لكن إذا كان مجرد العد لها وبيان أهميتها فلا بأس. أما إذا كان المراد أنه إنما يؤتى بكل واحدة بعد التي قبلها على الترتيب الذي ذكر في الأبيات، هذا تحكم ليس عليه دليل، وهذا مما نبه عليه ابن تيمية رحمه الله، ونبه عليه ابن القيم وغيرهما في الكلام على منازل السائرين، لأن بعض من يكتب في منازل السائرين يكون عنده شيء من التحكم في ترتيب المنازل، بأن المنزلة الأولى هي كذا ثم كذا ثم كذا، ولا ينتقل لمنزلة إلا بعد التي قبلها، ولا يكون عنده دليل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عمر بن عبد الله بن عمر الهجري أبو حفص الآبد بالأبلة قال حدثنا عبد الله بن حبيق الأنطاكي قال حدثنا موسى بن طريف قال شعيب بن حرب قال لي شعبة: عقولنا قليلة، فإذا جلسنا مع من هو أقل منا عقلا من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل، وإني لأرجو الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فعمقته.
نعم، يعني الإنسان قليل بعقله، وإذا جلس مع رديء العقول وضعيف العقول ذهب هذا القليل الذي عنده، فيحتاج الإنسان إلى مجالسة العقلاء والحكماء وأهل الفضل والنبل حتى يزداد تعقلا وتبصرا وفهما. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: أول خصال الخير للمرء في الدنيا العقل، وهو من أفضل ما وهب الله لعباده، فلا يجب أن يدنس نعمة الله بمجالسة من هو بضدها قائم. والواجب على العاقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت، فإن ذلك من أخلاق الأنبياء، كما أن سوء الصمت وترك الصمت من شيم الأشقياء. والعاقل لا يطول أمله، لأن من قوي أمله ضعف عمله.
والعاقل لا يطول أمله.
والعاقل لا يطول أمله، لأن من قوي أمله ضعف عمله، ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله. والعاقل لا يقاتل من غير عدة، ولا يخاصم بغير حجة، ولا يصارع بغير قوة، لأن بالعقل تهيا النفوس وتنور القلوب وتمضي الأمور وتعمر الدنيا. والعاقل يقيس ما لم ير من الدنيا بما قد رأى، ويضيف ما لم يسمع منها إلى ما قد سمع، ومن لم يصب منها إلى
وما لم
يصب منها إلى ما قد أصاب، وما بقي من عمره بما فني وما لم ينل منها بما قد أتي ولا يتكل
بما قد أوتي
ولا يتكل على المال وإن كان في تمام الحال لأن المال يحل ويرتحل
لأن
المال يحل ويرتحل والعقل يقيم ولا
يقيم ولا يبرح
والعقل يقيم ولا يبرح ولو أن العقل شجرة لك لكانت من أحسن الشجر كما أن الصبر لو كان ثمرة لكان من أكرم الثمر والذي يزداد به العاقل من نماء عقله هو التقرب من أشكاله والتباعد من أضداده
هذا أمر يزيد العاقل عقلا التقرب من أشكاله يعني العقلاء أهل النهى والتباعد من أضداده نعم أضداد العقل
وقال رحمه الله ولقد أخبرنا محمد بن هاجر المعدل قال حدثنا أبو جعفر بن أبي سعيد الثعلبي قال حدثنا محمد بن أبي مالك الغزي قال سمعت أبي يقول جالس الألباء أصدقاء
الألباء جمع لبيذا أي العقلاء
أصدقاء كانوا أو آداء فإن العقول تلقه العقول
إذا كانوا أعداء فليس في المجالسة لهم غنيمة إلا أن كان ابتلي بهذه المجالسة أما طلب المجالسة لهم ليست غنيمة للإنسان نعم
قال أبو حاتم رحمه الله مجالسة العقلاء لا تخلو من أحد معنيين إما تذكر الحالة التي يحتاج العاقل إلى الانتباه لها أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفتها
يعني من يجالس العقلاء لا يخلو من أحد أمرين إما أن يذكرونه بأمور نافعة ومفيدة يحتاج الانتباه لها ليفعلها أو أمور أيضا خطيرة يحتاج أن يبتعد عنها وأن يجتنبها
فقرب العاقل غنم لأشكاله وعبرة لأضداده على الأحوال كلها ولا يجب لمن تسمى به أن يتدلل إلا على من يحتمل دلالة
يتدلل هذا مثل اللي نسميه الآن الميانة يتدلل يعني لا ما يمون على كل أحد إلا على من يحتمل دلالة أي من يمون عليه يعني له به تواصل ومعرفة ويطمئن إليه لا يجب لمن تسمى به أن يتدلل إلا على من يحتمل دلالة
ويقبل إلا على من يجب يحب إقباله ولو كان للعقل أبوان لكان أحدهما صبر
ولو كان للعقل أبوان
لكان أحدهما الصبر والآخر التثبت جعلنا الله ممن ركب فيه حسن وجود العقل وسلك بتمام النعم مسلك الخصال التي تقربه إلى بارئه في داري الأمد والأبد إنه الفعال لما يريد
ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.